مرحبا، أنا نهاد. مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيسي من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ فأهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
كلمة صوتية للبغدادي بعد أيام من كلمة الظواهر في ذكرى هجمات سبتمبر، تداعيات الاتهامات بالفساد في هيئة تحرير الشام. أما حراس الدين ذراع القاعدة في سوريا والمنشق عن هيئة تحرير الشام فلم يصدر عنهم شيء منذ نشر بيان التعزية بوفاة القيادي في الجماعة أبو خلاد المهندس أو ساري شهاب الأردني في تفجير سيارة مفخخة في إدلب أواخر أغسطس 2019. التفاصيل.
مؤسسة الفرقان تقدم.
مساء يوم الاثنين 16 سبتمبر نشرت الفرقان الذراع الإعلامية لداعش المتخصصة في نشر بيانات القيادة والفيديوهات النادرة، نشرت تسجيلاً صوتياً قالت إنه لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. الكلمة دامت 30 دقيقة و15 ثانية، بدت وكأنها احتفال بمرور 5 سنوات على تأسيس التنظيم في يونيو 2014.
نصف عقد مضى.
البغدادي طمأن أنصاره بأن التنظيم باق ويتمدد، أورد إحصائية لهجمات وصفها بالموحدة، وقال إن التنظيم قام بها خلال الأسبوعين الماضيين في عدة دول،
هي الأولى من نوعها في التاريخ الجهادي المعاصر.
أكد أن التنظيم لا يزال يستقطب المناصرين ولم يتأثر بالانشقاقات والخلافات التي عصفت به أخيراً. ومن المخالفين من اتهم التنظيم بالمغالاة وخلف الوعد وتقتيل التائبين. لهذا في كلمته كان لافتاً دعوة البغدادي أتباعه إلى التحلي بالأخلاق.
ولا تقولوا أن عدونا شر منا.
البغدادي عرج سريعاً على أحداث تشهدها دول المنطقة، واعتبر أن كل أطرافها سواء، وأن الأمر لا يستقيم إلا بالجهاد على طريقته. وفي نهاية الكلمة دعا إلى تحرير سجناء وسجينات التنظيم المحتجزين بعد تراجع التنظيم في العراق وسوريا. كلمة البغدادي تأتي بعد أيام من كلمة الظواهر في الذكرى 18 لهجمات سبتمبر، والتي نشرتها مؤسسة السحاب الذراع الإعلامي الأولى للقاعدة، وكان أهم ما فيها توبيخ دعاة الحرص على أرواح الأبرياء أثناء الجهاد، فدعاهم إلى استهداف القواعد الأمريكية في كل مكان وإنتاج نسختهم من الجهاد الخالي من العيوب كما قال، ودعا أنصاره إلى شن هجمات تستهدف أمريكا وحلفائها. وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه كلمة البغدادي، نشرت مؤسسة السحاب ترجمة بالأردية لفيديو الظواهر المنشور بتاريخ 9 يوليو 2019 بعنوان كشمير لا تنسوها، وفيها يعتبر الظواهر أن ما يحدث في كشمير تتحمل مسؤوليته الهند وباكستان سواء، وأن الاعتداء على كشمير هو اعتداء على الأمة كما قال. في هذا الأسبوع أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قتل حمزة بن أسامة بن لادن في غارة أمريكية في منطقة أفغانستان وباكستان من دون أن يوضح أين ومتى. في 31 يوليو 2019 نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين استخباريين أن حمزة بن لادن قتل. أمريكا وضعت حمزة على قائمة الإرهاب في يناير 2017، وحتى الساعة القاعدة لم ترد لا بالتأكيد ولا بالنفي. القنوات الإعلامية لداعش، ناشر الدولة الإسلامية ووكالة أعماق، نشرت أخبار عن هجمات في العراق وسوريا ومصر والكونغو ونيجيريا، وعنونت الأخبار باسم الولاية: ولاية العراق، ولاية الشام، ولاية سيناء، ولاية وسط إفريقيا وولاية غرب إفريقيا تبعاً. القنوات الإعلامية المناهضة لداعش والمنشقة عنها، وهي مؤسسة التراث العلمي، مؤسسة الوفاء الإعلامية والمعارج التي تجمعت تحت اسم ناشر المؤسسات، نشرت نصوصاً لتركي بن مبارك البن علي. النص الأخير المنشور كان بعنوان فقر الفقهاء. البن علي كان القاضي الشرعي في داعش قبل قتله في غارة على المنطقة الشرقية من سوريا في مايو 2017، البن علي كان معروفاً بمخالفته تيار المغالين والتكفيريين في داعش، والمعروف بتيار الحازميين نسبة إلى أحمد الحازمي، وهو رجل دين معروف بالمغالاة ولم يكن عضواً في داعش.
أنه لابد من انتفاضة قوية للإصلاح داخل الهيئة.
القنوات الإعلامية التابعة لهيئة تحرير الشام، خاصة شبكة إباء الإخبارية، تناولت مسألة أبو العبد الشداء أحد قياديي الهيئة، الذي نشر في 9 سبتمبر شهادة مصورة بعنوان حتى لا تغرق السفينة، اتهم فيها الهيئة بالفساد.
فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650,000 دولار، أي 5% من دخل الهيئة الشهري.
في 13 سبتمبر نقلت إباء عن هيئة تحرير الشام بياناً بخصوص الشداء، قالت فيه إنها ألقت القبض عليه وحولته إلى القضاء العسكري.
وهذه هي رسالتهم أحمد رحال.
الجهاز الأمني في الهيئة اعتقل أيضاً الناشط الإعلامي أحمد رحال لاتهامه بالاشتراك مع بعض الشخصيات في محاولة إثارة القلاقل والفتن كما جاء في البيان. رحال كان أعاد نشر فيديو الشداء على حسابه التليجرام، ثم عاد وحذفه. في 13 سبتمبر أيضاً نقلت وكالة إباء الإخبارية عن الحساب الرسمي لهيئة تحرير الشام تشكيل لجنة رقابة عليا لما قالت إنه تصحيح الأخطاء السابقة المتعلقة باستقلالية القرار الثوري وإقامة بديل مؤسسي ثوري ناضج لقيادة المناطق التي تسيطر عليها في إدلب ومحيطها. جاء في البيان أنه خلال 3 أشهر الماضية قتل 500 شخص من مقاتلي الهيئة في حما.
دعينا إلى هذه الحملة، حملة جاهد بنفسك، وكنا نحن ننشد أناشيد الثورية الجهادية لنحرض الشباب على الجبهات.
وتابعت إباء نشر أخبار حملة جاهد بنفسك التي انطلقت في 5 سبتمبر وتهدف إلى استقطاب مقاتلين جدد في إدلب ومحيطها. في الفيديو المعنون التغطية الميدانية ظهر جمهور يستمع لخطب وسكتشات مسرحية.
والله يا عم سمعتهم عم يقولوا أن المجاهدين خواني.
في 16 سبتمبر نشرت إباء فيديو بعنوان مسلسل تفجيرات واغتيالات مستمر، وقالت إن هذه الهجمات منسوبة إلى عدة جهات: جماعة الدولة، الميليشيات الكردية، وميليشيات النظام كما جاء في الفيديو. حتى نضع هذه الأخبار في سياقها، ماذا تعني، كيف تتقاطع أو تتنافر؟ تحدثت إلى حسن أبو هنية، الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب والجماعات الجهادية. له مؤلفات عدة، كان آخرها تأليف مشترك بعنوان تنظيم الدولة الإسلامية، الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية. ومن مؤلفاته اللافتة الجهادية العربية اندماج الأبعاد، النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد.
مرحبا أستاذ حسن، يعطيك العافية.
التقيته في منزله في العاصمة الأردنية عمان، وبدأت بالسؤال عن أكثر ما لفته في كلمة البغدادي.
دائما المهم بأن البغدادي حاضر على رأس هيكلية التنظيم، وبالتالي يكذب كل إشاعات عن إصابته أو مقتله. ثم أن هذا الظهور جاء بعد الظهور الأخير بالصوت والصورة في إبل نيسان الماضي دائما لدى الجهاديين. البعد السيكولوجي مهم، كانت هناك دائما يقال بأنه آخر ظهور أو الظهور الوحيد للزرقاوي في 2006 أعقب مباشرة بعد شهر مقتله، وبالتالي كان هناك في داخل الجهاديين نوع من ناحية النفسية السيكولوجية نوع من الإحباط، إنه هذا قد يكون نذير شؤم. لكن وبالتالي هو أسرع، يعني لم يترك فترة طويلة، على خلاف دائما يترك سنة أو 9 شهور بين خطاباته، لكن هذه المرة كان سريعا في هذا السياق.
إذن ماذا نتوقع؟
أتوقع بأنه التنظيم داعش الدولة الإسلامية هو أعاد، تمكن الآن من إعادة الهيكل، دخل في طور المنظمة، يعني انتهت مرحلة مشروع السياسي الدولي والسيطرة المكانية والعسكرية، وتحول إلى تنظيم لا مركزي يعمل في عدة مناطق ويشن حرب استنزاف، حرب عصابات، وهو يريد أن يحافظ على هذا الهيكل بشكل أساسي، ويريد بعد ذلك أن يضع الخطط ويستمر. هذا يشير إلى أن هناك عودة للمنظمة بشكل أو بآخر بقوة. هذه تقارير البنتاغون الأخيرة أشارت أن التنظيم يتكيف مع التغيرات وهو يعمل بشكل مركزي، وتقرير الأخير لمعهد دراسة الحرب اللي تنبأ بعودة ثانية، وبالتالي ثمت هناك يعني تقديرات متشائمة لدى مراكز استخبارية ومراكز الدراسات بأن التنظيم تمكن من إعادة الهيكل وتمكن من التكيف مع التطورات، وبالتالي الآن يعمل كمنظمة لا مركزية ويشن هجمات مميتة.
هلأ بالفترة الأخيرة من لما صار الانتحار والتراجع لداعش لاحظنا هاي الانشقاقات، لاحظنا كمان انشقاقات نفس بهيئة تحرير الشام وحراس الدين، والاغتيالات اللي صارت بحراس بين القيادات العليا بحراس الدين كمان. هل أنه ممكن أنه نشوفها كلها بإطار واحد، هو أنه البغدادي عم بيحاول أنه يسترجع بين قوسين عافيته؟
لا شك، أنا بعتقد بأنه كل هذه التطورات تصب في مصلحة تنظيم داعش الدولة الإسلامية. يعني شاهدنا ليس فقط في العراق وسوريا، إنما في الفروع، إذا نظرنا إلى فرع غرب أفريقيا في شمال شرق نيجيريا مثلا، تغلب جناح البرناو اللي يقود التنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا على جناح أبو بكر شيكاو، وبالتالي أصبح هو القوة. وشاهدنا تطور على صعيد أداء العسكري وأداء الإعلامي، هذا ما حدث أيضا في أفغانستان في خراسان. في العراق وسوريا نعلم أن التنظيم فصل بين ولاية العراق وسوريا وعاد الهيكلة، وشاهدنا أنه يضغط على بقية الجماعات. هيئة تحرير الشام اللي تسيطر على إدلب دخلت في نزاعات مع مجموعة حراس الدين المرتبطة أكثر بالقاعدة، والتي هي خرجت من رحم النصرة بعد رفضها فك الارتباط بالقاعدة في يوليو تموز 2016، ثم أعلنت عن وجودها بعد تشكيل هيئة تحرير الشام في يناير 2017، أعلنت في شباط فبراير عن تشكيل نفسها. حدثت هناك بالتأكيد هناك خلافات وعمليات استقطاب وفرز على أسس أيديولوجية وعلى أسس الهيمنة والسيطرة والنفوذ، وهذه كلها في النهاية لا شك بأنها سوف تدفع بهذه الحركات إما أن تتوحد في إطار واحد، أو في النهاية أن تصل إلى نوع من التعاون كما كان يحدث في مراحل سابقة بين التنظيم القاعدة وحركات محلية في مختلف أنحاء العالم العربي أو الإسلامي. ولذلك يعني ربما نشهد هذه العداوة وهذا الانقسام الكبير لدرجة التقاتل، ربما سيبدأ شيئا فشيئا بالتلاشي نظرا لغياب مناطق السيطرة والنفوذ والمصالح، وبالتالي تصبح العدو المشترك هو من يحدد طبيعة الائتلافات كما حدث مع القاعدة عندما تشكلت الجبهة الإسلامية العالمية عام 98.
إذن تتوقع أن يصير في تقارب بين داعش وبين القاعدة، الظواهري بين الظواهري والبغدادي؟
ممكن، لكن لا يشعر حاليا تنظيم داعش بالحاجة كثيرا بالذات إلى الظواهري. الظواهري شخص معزول في أفغانستان وباكستان، ليس لديه القدرة، ليس لديه المسيرين الأيديولوجيين، فقد معظم القيادات حوله، كان آخرهم أبو الخير اللي قتل في سوريا، ثم مؤخرا حمزة بن لادن، إذن لم يعد لديه قدرة. وشاهدنا أن هناك تمرد للفروع القاعدة سواء حركة شباب المجاهدين أو كذلك في اليمن، طبعا فضلا عن جبهة النصرة الجولاني اللي تمرد على قيادات. لم يعد يستطيع الظواهري أن يدير هذا التنظيم كما كان يفعل بن لادن، وحتى حلفاء الأشد وهم في أفغانستان مع حركة طالبان دخلت في مفاوضات مع أمريكا، وإن كانت توقفت لكنها ستستأنف بالتأكيد في المستقبل. وبالتالي أحد شروط الأمريكية على طالبان هو فض علاقتها مع القاعدة وعدم استخدام الأراضي الأفغانية بشان هجمات على أمريكا، وهذا يناقض أساس تنظيم القاعدة. ولذلك أعتقد الظواهري الآن يعاني، شخص معزول تماما وفاقد السيطرة، بينما على خلاف البغدادي اللي يتمكن من إعادة الهيكل وهو يشن هجمات ولديه أكثر من 11 ولاية أو فرع في مختلف أنحاء العالم،
وعم بيعمل تصفيات بحراس الدين اللي هي ممثل القاعدة، فرع القاعدة بسوريا كمان.
لا شك في إطار التنافس وفي إطار الصراع على أساس تمثيل ما يسمى الجهادية العالمية وعلى أساس المصالح والنفوذ، هذه الحركات تتعرض، خصوصا أنها الآن تتعرض ضغوطات من النظام السوري وروسيا وإيران وحتى من الأتراك أيضا بطريقة أو بأخرى، وبالتالي تصبح خيارات هذه المجموعات ضعيفة، وبالتالي هي ربما تجد نفسها في النهاية في إطار من فضل الاشتباك والخلاف مع تنظيم داعش الدولة الإسلامية ثم بعد ذلك الدخول في عملية تعاون قد تتطور إلى عمليات اندماج.
ماذا يعني حمزة بن لادن بالنسبة للقاعدة، بالنسبة لهذه الحركات الجهادية في العالم؟
يبدو أن حمزة بن لادن كان يشكل الأمل الأخير لإعادة ترميم تنظيم القاعدة، لأنه في عهد الظواهري يعني تراجع التنظيم بشكل كبير، لم يعد قادرا على فرض نفوذه وسيطرته على الفروع، ولم يعد قادر على أيضا الاستقطاب والتجنيد، وحدث اختلال. نعرف تاريخيا تنظيم القاعدة مكون من جناحين أساسيين، الجناح المصريين والجناح الجزراويين أو جزيرة العرب يعني السعوديين بشكل أساسي. وبالتالي كانت خلال فترة الظواهري وبالذات بعد مقتل أبو بصير ناصر الوحيشي اللي كان نائب الظواهري في 2016، تولى أبو الخير مصري، وبالتالي أصبح التنظيم مستمصر، يعني معظم القيادات مصرية، وبالتالي حدث اختلال وكان يفتقد إلى أي شخصية كاريزمية. مع مقتل القيادات والكاريزمية الكبيرة سواء بن لادن، عطية الليبي، أبو يحيى الليبي وغيرهم من القيادات، أصبح الظواهري معزول وأصبح التنظيم صورة لما كان عليه إبان فترة بن لادن. حمزة بن لادن أعاد التوازن ولديه كاريزما يستند فيها إلى كاريزما والده، وهو بالتالي لديه تاريخ طويل مع والده من السودان إلى إيران إلى أفغانستان في كل هذه المحطات، وكان فعلا يعني يهيأ. شاهدنا منذ عام 2014 بدأ يظهر بقوة منذ أب أغسطس، ولذلك أمريكان بدأوا يلتفتوا في 2016-17 كانون 2 يناير وضع على أحد الإرهاب، ثم بدأت عمليات تتبع لأنه كان يريد أن يقود تنظيم القاعدة في العراق وسوريا، ثم بدأ أنه مرشح ليكون نائب الظواهري، والظواهري قدموا في عدة أشرطة باعتباره كأنه يعني يجهز لقيادة التنظيم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بعتقد هذه الخطورة في اللي يمكن أن تشكل إعادة بناء التنظيم القاعدة، وبالتالي تم التصفيه. لا شك أن حمزة بن لادن كان خسارة لتنظيم القاعدة، وبالتالي هذا قضى على أي آمال لإعادة بناء تنظيم القاعدة مع الظواهري.
لكن بالمقابل أستاذ حسن، داعش بال2014 لما احتلوا الموصل واحكموا السيطرة على مساحات واسعة من سوريا، لكن تراجعوا إلى تقريبا إلى مستويات متدنية جدا، ومن الرسائل اللي عم تسرب والشهادات اللي عم تسرب كمان بالقنوات المنشقة عن داعش نفسهم مثل التراث العلمي والوفاء، إنه في انتقاد للبغدادي نفسه بأنه وين كان، أنه مش موجود. حتى كمان إذا حضرتك أكيد سمعت تركيز من البغدادي بخطابه بكلمته على تحرير الأسيرات، وهذا كان انتقد بأبريل أنه ما حكى عنهم. فالأنصار داعش هلأ في خضم هذا الانشقاقات والرسائل المسربة واتهام التنظيم بالمغالاة، كيف رح يقدر انه يرجع سطوته ويرجع قوته وحكمه ويأسسه ويعيد تأسيسه بين أنصاره نفسهم؟
أعتقد لأنه أنصار التنظيم وأتباعهم الحقيقة يعني هم يريدون أن يحافظ، يعني ليس قوة البغدادي ذاتية، قوته موضوعية، بمعنى أن هناك تنظيم هيكل لديه أموال كما جاء في التقرير الأخير للأمين العام أنه لا يزال يحتفظ بنقد واحتياطي نقدي يقدر ب 300 مليون دولار، وبالتالي لديه الإمكانات المادية، لديه الهيكلية، عاد هيكلة هذا التنظيم، لديه الفروع، وكل هذه الفروع تدين بالولاء للتنظيم، بمعنى فرع التنظيم في خراسان الفرع الصاعد والقوي اللي ينفذ هجمات، وكذلك الفرع في غرب أفريقيا القوي، وبقية الفروع كلها تدين بالولاء، بالإضافة إلى مركز التنظيم في العراق وسوريا والهجمات. يعني هناك مصلحة للتنظيم بالاحتفاظ بالبغدادي، وليس البغدادي كشخص كرمز يشير إلى تماسك وقوة التنظيم، ليست من كفاءة وقدرة البغدادي نفسه، إنما بقدرة الأعضاء والقيادات الأخرى سواء بالفروع أو في مركز التنظيم في العراق وسوريا. يعني كان هناك خلافات حول وحديث طويل عن الحديث عن عدم تأهيل أو أنه لا يمتلك المؤهلات القيادية وأنه يعني ذهب من الموصل خرج، لكن مع ذلك مع كل هذه الانتقادات ثمت قناعة بأنه أن البغدادي وجوده ضروري للحفاظ على وحدة التنظيم ووحدة الهيكل التنظيمي والاستمرارية. هذا مجال البغدادي يحاط بمجموعة من العسكريين والأمنيين الحريصين جدا على بقائه وعدم إصابته رغم مقتل معظم القيادات الصف الأول التي كانت حول البغدادي، بدءا من التركماني وأبو علي الأنباري وصولا إلى العدناني وأبو محمد فرقان، لكن بقي هناك تركيز أمني كبير على حفظ رأس النظام ممثل البغدادي، لا لشخص البغدادي لكن لما يمثل البغدادي من دلالة على تماسك ووحدة التنظيم. هذه هي قوة التنظيم داعش قبل ما يكون قوة البغدادي.
إذن هذا يفترض يكون في تحذير للعالم من عودة التنظيم
بشكل قوي. هذه التحذيرات صدرت من البنتاغون، من وزارة الدفاع الأمريكية، من التقارير الاستخبارية الأوروبية ومن مراكز أبحاث، آخرها كان التقرير الأخير الطويل لمركز دراسات الحرب المرموق في واشنطن الذي كتب تقرير طويل بعنوان داعش عودة ثانية. وبالتالي هناك تنبؤات على مستوى الخبراء على مستوى الأجهزة الاستخبارية أن التنظيم قد تمكن من إعادة الهيكلة. كان ناثين سيلز منسق الدبلوماسية لمكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية قال بأن التنظيم يتكيف بسرعة ويتحول إلى منظمة لا مركزية بشكل مذهل. وبالتالي شاهدنا على مدى مثلا إذا نظرنا إلى عام 2018 نفذ التنظيم في العراق وسوريا وحدة أكثر من 3500 هجوم. وبالتالي التنظيم ليس مجرد هي يعني توقعات بعيدة عن الواقع، إنما هي من رصد لما يحدث في كل المناطق سواء في العراق وسوريا أو في مناطق وجوده في إفريقيا أو وجوده في آسيا أو جنوب شرق آسيا أو في مناطق الأخرى.
هلأ إذا اعتبرنا أنه الجراند زيرو مثلا كان بال2014 رقة الموصل، بهاي المرحلة اللي نحن مقبلين عليها وين ممكن يكون الجراند زيرو، وين ممكن يكون مركز بين قوسين الخلافة؟
باعتقادي سيبقى العراق. علينا أن ندرك بأن هذا التنظيم تنظيم الدولة الإسلامية هو تنظيم عراقي أساسا، يعني تنظيم عراقي، ولذلك سيبقى القائد مثلا هو عراقي حتى لو ذهب أبو بكر البغدادي، سيبقى مركزه بشكل أساسي هو في العراق. ولكن بالتأكيد أن هناك صعود، يعني بمعنى فرع خراسان المتنامي في أفغانستان في النينغرهار، أو فرع بوكو حرام اللي هو تنظيم ولاية غرب إفريقيا في شمال شرق نيجيريا، أيضا فرع صاعد لديه أكثر من 4500 مقاتل، وهناك فروع صاعدة، لكن لا أعتقد أنها يمكن أن تأخذ مركز القيادة من العراق والعراقيين. حتى السوريين الموجودين قريبين سيبقى، لأنه تم فصل الولاية في مايو أيار الماضي العام الماضي بين الولاية ما يسمى العراق وسوريا، لكن بقيت مركز القيادة في العراق. سيبقى هذا التنظيم عراقيا مهما اتخذ أشكال عالمية ومهما عمل على استقطاب تحت مفهوم الخلافة، سواء كانت خلافة على أرض الواقع وهي ذهبت أو خلافة افتراضية في التليجرام أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
تليجرام تحول في الطريقة اللي بيستقطب فيها داعش أنصاره، ما عدنا بنشوفهم على يوتيوب ولا على تويتر ولا على السوشيال ميديا بين قوسين التقليدية، إنه بنشوفهم على التليجرام، والوصول إلهم مش ليس سهل. كيف بتتوقع إنه يعيدوا استقطاب أنصار إلهم؟
طبعا يجب أن نفهم أن طبيعة عمليات الاستقطاب والتجنيد اختلفت، وبالتالي الرسائل ستختلف. يعني اختلفنا بأنه كان هناك الاستقطاب في 2014 2011 2016 في العراق وسوريا، كانت هي مركز الاستقطاب على اعتبار أن هناك سيطرة مكانية وخلافة، وبالتالي تم تجنيد أكثر من 40,000 مقاتل عربي وأجنبي. هذه المرحلة انتهت، أصبحت الاستقطابات الآن لا تحتاج إلى هذه الدعاية الكبيرة في الخارج، لأن استقطابات داخلية. أشار تقرير البنتاغون مؤخرا بأن التنظيم في سوريا وحده يجند أكثر من 150 شخص شهريا، وبالتالي هو اختلفت طرق التجنيد. أصبح التجنيد مثلا في منطقة أفغانستان يجند من داخل المنطقة، وكذلك في غرب إفريقيا اللي أصبح هناك تطور من 1500 مقاتل إلى 4500 مقاتل. هذا الأمر حدث مع خراسان، لا تزال بحسب تقارير الأمم المتحدة هناك أكثر من 20 إلى 30 ألف في العراق وسوريا. أصبح التنظيم يعمل ليس كسيطرة مكانية ومشروع سياسي وخلافة، وأن أصبح يعمل كمنظمة، وبالتالي منظمة سرية، لم يعد يحتاج إلى هذا النسق من الدعاية عبر التليجرام، وأصبح يعتمد على التشبيكات المباشرة في المناطق، سواء في غرب أفريقيا، في أفغانستان، في أفريقيا، وكذلك في العراق وسوريا. ولذلك شاهدنا تقارير أن هذه المستويات تتضاعف الآن تزيد، ليس استقطابات مقاتلين من الخارج، إنما مقاتلين من الداخل، وهم يعملوا إما وفق مجموعات صغيرة أو خلايا أو كذئاب منفردة. وبالتالي نمط المخاطر في حالة المنظمة اختلفت عن حالة المشروع السياسي ويسمى الخلافة.
شكرا جزيلا أستاذ حسن.
شكرا لك. شكرا.
مرصد الجهادية، بودكاست الأنفام، إعداد وتقديم نهاد الجريري.